وابغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا 24 بفضل الله سبحانه وتعالى في صحيح السيرة. كنا وصلنا في سردنا لأحداث السيرة إلى العام 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا العام اجتمعت أمور على النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمور التي اجتمعت على النبي عليه الصلاة والسلام وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كان كافرا ومات على الكفر إلا أنه كان يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحمي، وكانت قريش تبجله وتحترمه لكفره كما هم على الكفر. سبحان الله، لو أن أبا طالب كان أسلم ما كان نفع النبي عليه الصلاة والسلام في الدفاع عنه، فكانت قريش تجعل خاطرا لأبي طالب لأنه استمر على كفره. ورأينا كيف حاول النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أن ينطق بالشهادة وهو على مشارف الموت، إلا أن أبا جهل حاول أن يجعله يموت على الكفر، وبالفعل مات على الكفر كما بينا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمي هذا أنه يكون في ضحضاح من النار، يعني في عذاب يعني أقل من أقل العذاب، لأنه لولا النبي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. فبموته النبي عليه الصلاة والسلام فقد يعني جانبا كبيرا من الذين يدافعون، بل من أقوى من يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام أمام قريش. وفي هذا العام أيضا ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وحزن النبي عليه الصلاة والسلام على خديجة حزنا شديدا. والنبي عليه الصلاة والسلام ظل وفيا لخديجة رضي الله عنها طوال أيام حياته صلى الله عليه وسلم، ولا يتحمل أن يذكر أحد خديجة رضي الله عنها بإشارة تنتقص منها، حتى ولو كانت عائشة رضي الله عنها، فكان يغضب لخديجة رضي الله عنها وظل وفيا لها. وإذا كان ذبح فإنه يعطي هدايا لصديقات خديجة رضي الله عنها، وكيف لا وكل أبنائه من خديجة رضي الله عنها إلا ما كان من ماريا رضي الله عنها. في أيضا بعد وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها واشتداد الأذى من قريش، فالنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الجبهة الخارجية عمه توفي، ومن البيت السكن الذي كان يسكن إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقده صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد أن قريشا لا تستمع إليه، وأنهم يصدون عنه، وهذا مستمر من أول الدعوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتقل إلى دعوة أناس آخرين في الطائف. والطائف هي ريف مكة. وخروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ليس بهجرة، فالنبي لا يهاجر، أي نبي لا يهاجر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى. فخروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ليس بهجرة، وإنما هو ذهب إلى سقيف في الطائف، وكما قلنا كانت هناك صلات قوية ما بين سقيف في الطائف وما بين مكة، حتى أن كبار مكة كانوا يملكون الأراضي في الطائف كعتبة وشيبة وغير هذين. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يرجو أن يستمع إليه أهل الطائف من سقيف، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى هناك. وكانت هذه الرحلة حزينة على النبي عليه الصلاة والسلام، بل عدها النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الأيام التي مرت عليه حزنا صلى الله عليه وسلم في بحديثه، كما سألته أمنا عائشة عن هل مر حديثه في الصحيح، هل مر عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أشد عليك من أحد، على اعتبار أن أحد يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعينيه ما حدث من قتل الصحابة أمام عينيه وعلى رأسهم عمه حمزة رضي الله عنه، فحزن عليهم حزنا شديدا عليه الصلاة والسلام. فهل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم أن لقيت من قومك ما لقيت، أي يوم اللي هو يذكر ما حدث له في الطائف لما عرضت نفسي على يليل ابن عبد كلال وهو سيد السقيف، فلم يستمع إليه وأغرى به الصبيان والسفهاء، فأدموا قدمي النبي عليه الصلاة والسلام. والرواة السير يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث 10 أيام في الطائف يدعو ولم يستمع إليه أحد على الإطلاق، سبحان الله. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، وهو سجل ذلك أن هذا كان من أشد الأيام حزنا عليه صلى الله عليه وسلم. مسألة أنه قابل عداس في حائط عتبة وشيبة ابني ربيعة، هذه مشهورة لكن ليس لها إسناد صحيح فيما نعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من الطائف مهموما حزينا عليه الصلاة والسلام. مشتهر أيضا في كتب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعاء شهير الحقيقة: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر هذا الدعاء. وهذا الدعاء ضعفه أهل العلم من ناحية الإسناد، هو معناه طبعا طيب، لكن نحن نتكلم في هذه الحلقات عن الصحيح من السير. فهذا وإن كان مشتهرا جدا لكن ضعفه أهل العلم من ناحية السند. النبي عليه الصلاة والسلام مضى وهو مهموم حزين حتى وصل إلى قرن الثعالب، وهو اسم مكان. فإذا بجبريل عليه السلام، إذا بسحابة تظله، ثم يأتيه جبريل عليه السلام فيقرئه السلام من ويقول إن ربي سبحانه وتعالى يعني استمع لما كان بينك معنى الكلام يعني بينك وبين أهل سقيف وأرسل معي ملك الجبال ملك الجبال فجاء ملك الجبال فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له مرني بما شئت الله سبحانه وتعالى قال بما يأمرك به محمد عليه الصلاة والسلام فافعل فقال مرني بما شئت يا محمد عليه الصلاة والسلام لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين الأخشبين الجبلين الكبيرين المحيطان الجبلين الكبيرين المحيطين بمكة فجبلان كبيران يحيطان بمكة فقال له ملك الجبال مرني أن أطبق عليهم الأخشبين يعني يدمر على مكة والطائف تدميرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا عسى أن يكون منهم من يوحد الله سبحانه وتعالى يبقى انظر كما كان لو نتذكر في لما طلبت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم جبل الصفا ذهبا ويؤمنون به والله سبحانه وتعالى أيضا خيره عن طريق جبريل عليه السلام واختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح الله لهم أبواب الرحمة ولا يحول جبل الصفا ذهبا فإنه الله سبحانه وتعالى قال فإنه من لم يؤمن عند رؤية هذه الآية لأعذبنه عذابا لم أعذبه أحدا من العالمين فالنبي عليه الصلاة والسلام في كل اختياراته عليه الصلاة والسلام كان يختار الرحمة والتوبة وكما قال الله سبحانه وتعالى في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم فرغم حزنه الشديد كما سجل هو عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه من أشد الأيام حزنا على النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه رجى ربه سبحانه وتعالى أن يفتح لهم أبواب التوبة وأبواب الرحمة لعله يخرج منهم من يسلم أو من أبنائهم من يسلم وقد كان بعد العودة من الطائف واجتماع هذه الأمور على النبي عليه الصلاة والسلام الحزينة وكما ذكرنا قبل ذلك إن تسمية العام العاشر بعام الحزن لم تصح لا في حديث ضعيف ولا في حديث صحيح بعد العودة من الطائف فكانت رحلة الإسراء والمعراج الله سبحانه وتعالى بعد هذه الأحزان المتكررة على النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان يا محمد صلى الله عليه وسلم أهل الأرض في مكة يعاندونك ويؤذونك وفي الطائف أيضا يعاندونك ويؤذونك فإنك ستذهب إلى رحلة هي أعظم رحلة في تاريخ البشرية إن عظم الرحلة أيها الإخوة والأخوات بحسب المكان الذي تزوره فأنت تقول أنا ذهبت إلى مكان كذا وبحسب من تزور فترتبط بالمكان وبالمزور فتقول أنا ذهبت لهذا المكان وقابلت فلانا فكلما ارتقيت في المكان وكلما ارتقيت في من تزور كلما عظمت الرحلة فكيف إذا كانت الرحلة ستزور ربنا سبحانه وتعالى وأين في الملأ الأعلى لذا فهي أعظم رحلة في تاريخ البشرية لا نبي ولا أحدا من خلق الله سبحانه وتعالى يعني قام بهذه الرحلة رحلة الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج هل هذه الليلة نحن قلنا أنها أعظم رحلة في تاريخ البشرية في الإسراء والمعراج في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم ليلة في حقه وليلة القدر أعظم ليلة في حق الأمة كما جمع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بين عظم هاتين الليلتين ليلة القدر أعظم ليلة في تاريخ الأمة وليلة الإسراء والمعراج أعظم ليلة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف لا وقد استدعاه ربه سبحانه وتعالى للملأ الأعلى كما سنرى بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشهدني.